الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أنفسكم وأهليكم يعني علموا أنفسكم وأهليكم الخير وقال مقاتل هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله وأن يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن هذه خطبة جديدة في سلسلة تربية الأبناء ولئن كنا نتحدث في خطبتين مضتا عن قواعد التربية فإنني وبمناسبة دخول شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأجعل عنوان خطب هذا الشهر الرسول المربي لنفيد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تربية أبنائنا وهدف هذه الخطب في هذا الشهر أمران أولهما أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة وأي درجة تطمح إليها أعلى من أن يتنزل الله تعالى عليك أن ينزل عليك رحماته وأن ينقلك من الظلمات إلى النور بكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم فالهدف الأول لهذه الخطب في هذا الشهر أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدف الثاني أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نربي أبناءنا فقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء وأصحابا صاروا بتربيته خير أمة أخرجت للناس، يطاولون الجبال الشم قامة، ويسابقون كل أغر همة، ويبارون الملائكة الأطهار طاعة، طافوا الأرض وبنوا المجد، وحل الخير حيثما حلوا. فمن اقتدى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تربية أبنائه فقد اهتدى معهم إلى أرشد أمره. عنوان خطبة اليوم: الرسول المربي، في جزء أول. وسأختار من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ. عندما يخطئ ابنك، عندما يخطئ تلميذك، عندما يخطئ أخوك، عندما يخطئ جارك، عندما تخطئ زوجتك، عندما يخطئ زوجك، كيف يتعامل أحدنا مع المخطئ؟ سنقرأ كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المربي كيف يتعامل مع المخطئ، لنخرج من هذه القراءة بنتيجة عملية: كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم في الصلاة، فقلت له: يرحمك الله. معاوية كان يصلي مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عطس رجل فقال معاوية: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني أوشكت أن أرد عليهم لكني ضبطت نفسي وسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما زجرني ولا عبث في وجهي ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا موقف تعامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل أخطأ، والخطأ جسيم يتحدث في داخل الصلاة. موقف ثاني. بداية قبل الموقف الثاني، قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث المنصرم: في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم، وفيه التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. موقف ثاني. عن زينب بنت أبي سلمة، وكانت زينب هذه بنت صغيرة ربيبة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة كان متزوجا لأم سلمة، ومن أولادهما زينب. مات أبو سلمة، وبعد انتهاء عدة أم سلمة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا له، فصارت أم سلمة أما للمؤمنين. عندها بنت صغيرة اسمها زينب، هي الآن في بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول زينب هذه: إنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل داخل البيت في زاوية من زوايا البيت أو في حجرة منفصلة عن البيت، لكن لم تكن هناك أبواب كأبوابنا، سطور قليلة، كان النبي يغتسل وإذا بالبنت تخترق الستر وتدخل. قالت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من ماء فضرب بها وجهي وقال وراءك أي لك، يعني ارجعي إلى الوراء يا بنت، أيتها البنت الصغيرة ارجعي إلى الوراء، وانتهى الموضوع. روى الحديث الطبراني. موقف ثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه. الحسن كان طفلا أكل من تمر الصدقة، وتعلمون أيها الإخوة أنه يحرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من الزكاة، لكن هذا الولد الصغير شهد تمرة فوضعها في فمه، التمرة من مال الزكاة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة، وأخرجها من فمه. الحديث كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. أيها الإخوة الكرام، الخطأ جزء من الحياة، يخطئ الكبير ويخطئ الصغير، وكم من مرة أخطأ أحدنا فجاء من انتشله من خطائه بحسن نصحه وتوجيهه، وكم من مرة أخطأ رجل فزاده سوء أسلوب العلاج خطأ وتماديا. وقد قالوا إن الخطأ أكبر معلم للإنسانية، ولا ريب أن ابنك كابني يخطئ حينا ويصيب حينا، فكيف نتعامل مع المخطئ حتى نرده إلى الصواب والحق؟ وقد سمعت آنفا كيف تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع من أخطأ فتكلم في صلاته، ومع الصغيرة التي أخطأت فدخلت إلى مكان الاغتسال دون استئذان، ومع الصغير الذي أكل من مال الصدقة وهي محرمة عليه. جمع بعض الفضلاء نقاطا عشرا في التعامل مع المخطئ، من المفيد أن يراعيها كل مرب إذا هو تعامل مع ابنه المخطئ أو أخيه المخطئ أو جاره المخطئ أو عامله المخطئ، ومن المفيد أن تراعيها كل أم في تربيتها أولادها اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول المربي. وإليكم هذه العشرة. أولا، تجنب لوم المخطئ وبين له حقيقة الخطأ، فلعله لا يشعر بخطئه أصلا، أو لعله لا يعلم أنه خطأ. يعني أنت تظن أن الناس كلهم يعلمون ما تعلم، هذا غير صحيح. لعل إنسانا، لعل ابنا، لعل أخا لا يعلم أن هذا الأمر خطأ، ولو علم لتركه، لكنه لا يعلم لذلك يفعله، تماما كما فعل معاوية بن الحكم السلمي. ما كان يعلم هذا الصحابي أن الكلام في الصلاة حرام، لذلك وقال للرجل يرحمك الله، ظن بأنه فعل خيرا إذا عطس أحدكم فشمته، لا يعلم أنه في الصلاة لا تتكلم كلاما عاديا. تماما كما حدث مع الصحابي معاوية بن الحكم السلمي عندما شمت عاطسا في الصلاة وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة منهي عنه، مبطل لهذه الصلاة. تجنب لوم المخطئ ولكن بين له حقيقة الخطأ. ثانيا، استخدم الكلمات الطيبة في نصيحة المخطئ، وتجنب الكلمات القاسية. يقولون في المثل الصيني: نقطة العسل تصيد ما لا يصيد برميل من العلقم. الكلمة الطيبة صيادة، تصيد قلب من تحدثه، والكلمة الشريرة تنفر أقرب المقربين. فلو قلت للمخطئ: ما رأيك أن تفعل كذا؟ أقترح أن تفعل كذا، لو فعلت كذا يكون أحسن، هذا أفضل من أن تؤنبه أو أن تشتمه أو أن تنهره. وقد سمعتم من معاوية بن الحكم أنه قال: فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من معلم قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرني، يعني ما عبس في وجهي، ولا شتمني ولا ضربني. اجتنب الكلمات القاسية واستخدم الكلمات الطيبة في نصيحة المخطئ. ثالثا، تجنب الجدال مع المخطئ. إذا تدارست مع من أخطأ الأمر فوجدته يجادلك وهو على خطأ، فتوقف عن الحديث، لأن المتوقع أن هذا الحديث لن يصل إلى خير الآن. قف عن الحديث إذا رأيت المخطئ يجادل، وبعد يوم أو يومين، بعد ساعة أو ساعتين، في وقت آخر مناسب بإمكانك أن تتدارس معه الأمر حتى يكون حديثكما حوارا لا جدالا. تجنب الجدال مع المخطئ. أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليها السلام وزوجها عليا عليه السلام لصلاة التهجد في الليل، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته، ولما أنهى صلاته عاد باتجاه غرفتهما بيتهما فوجدهما نائمين لم يقوما، فأيقظهما مرة ثانية وقال: أما كنت قد أيقظتكما؟ فقال سيدنا علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، أرواحنا بيد الله، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفا على كف ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني هو لم يستيقظ ويجادل، بأن يقول: أنا ما لي علاقة، الأمر بيد الله. إذا رأيت بأن من فعل أمرا لم يكن فيه على صواب يجادل، أغلق الموضوع، المتوقع أنه لن يفيد الآن، بإمكانك أن تفتح هذا الموضوع في وقت آخر. النقطة الرابعة، كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. ضع نفسك موضع المخطئ حتى تشعر بشعوره وتحس بإحساسه، فتوجه له أنسب الكلمات وأفضل العبارات وأحسن الجمل حتى تصل معه إلى أحسن نتيجة. خامسا، ابحث عن طريقة تجعل المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه ثم اجعله يكتشف الحل. لكن هذه النقطة تحتاج إلى ناس أذكياء جدا، وتحتاج إلى تخطيط كبير جدا، ستجلس ساعات قبل أن تفاتح ابنك بالموضوع حتى تخترع أسلوبا توصل ابنك إلى أن يكتشف الخطأ بنفسه. هذه لا يتقنها إلا الأذكياء. لذلك أنا أدعوك إلى أن تفكر مليا في أنسب طريقة وفي أنسب عرض لكي تجعل ابنك هو الذي يكتشف الخطأ، لكي تجعل جارك هو الذي يكتشف خطأه، لكي تجعل زوجك هي التي تكتشف خطأه. سادسا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي هي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها ويقول: غارت أمكم. يعني هي ضرة أرسلت لضرتها طعاما والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فالضرة ضربت يد الخادم وكسرت الصحن. موقف فيه خطأ، كان بالإمكان لرجل آخر أن يشتم زوجته وأن يضربها ببقايا فلقات الصحن على رأسها، وبإمكانه أن يدفعها دفعا شديدا وهو يحب هذا الطعام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالرفق، قال: غارت أمكم. القضية للغيرة ليس لها ضبط عقلي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة وجمع الطعام الذي كان فيها وهو يقول: غارت أمكم، غارت أمكم، ثم حبس الخادم وجاء بصحفة من بيت التي كسرت الصحفة فأعطاها للخادم لتعطيها لصاحبة الصحفة المكسورة، وانتهى حل الأمر. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الخرق والعنف في شيء إلا شانه. سابعا، لا تنتقد المخطئ، وإنما انتقد الخطأ. لا تقل لابنك: أنا لا أحبك لأنك أسأت الأدب مع الجار. لا تنتقد المخطئ، ولكن قل: أنا لا أحب سوء الأدب مع الجار. انتقد الخطأ، لا تنتقد المخطئ. لا تقل لابنك: أنت كسول فلا تكلمني. قل لابنك: الذي لا ينجح بعلامات عالية هذا مظهر من مظاهر الكسل. لا تنتقد المخطئ، انتقد الخطأ. سيدنا لوط عليه السلام قال لقومه الذين فعلوا الفاحشة: إني لعملكم من القالين. القالين يعني الكارهين. لم يقل لهم إني لكم من الكارهين، قال إني لعملكم من الكارهين، من القالين. انتقد الخطأ ولا تنتقد المخطئ. لا تقل لزوجتك: أنت في كل يوم تتكلمين ساعة على الهاتف وأنا منزعج منك، ولكن قل: الكلام الطويل على الهاتف يزعجني. انتقد الفعل لا الشخص، انتقد الفعل الخطأ لا المخطئ. هذا رقم سبعة. الأمر الثامن، لا تفتش عن الأخطاء الخفية. إذا كان عند ابنك أخطاء خفية لا تخرجها إلى العلن وإلى الشمس، لأن الرذيلة إذا ظهرت للشمس قويت، والرذيلة ينبغي أن تبقى في الظلام حتى تذبل وتموت. لا تفتش عن الأخطاء الخفية. تاسعا قبل الأخير، استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن. وعاشرا وأخيرا، اجعل الخطأ هينا ويسيرا ولا تعظمه في عين فاعله، بل ابني الثقة في نفس المخطئ لإصلاح الخطأ. يا أيها الإخوة، هذه نقاط عشرة موجودة مكتوبة إذا خرجتم من المسجد على هذه الأوراق في التعامل مع المخطئ، ويظهر بأننا بحاجة إلى أن نعيد هذا الموضوع مرارا ومرارا حتى نتدرب على طرق التعامل مع المخطئ. وهذا حديث أول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المربي، وفيه نقاط عشر في طريقة التعامل مع المخطئ. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين.